بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بأهل الأعذار في رمضان، وهذا من الترتيب المنطقي ومن تسلسل الأفكار الصحيح، لأنه بعد أن بين لنا من يجب عليه الصوم شرع في بيان المعذورين، وهؤلاء المعذورون نصت النصوص في الكتاب والسنة على إباحة الفطر لهم. فقال رحمه الله: باب أحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات شيء، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وأما في اصطلاح العلماء فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا يشمل الأحكام بنوعيها الشرعية والوضعية. فأما بالنسبة لقولهم على جهة الاقتضاء أو التخيير فشمل 5 أحكام، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وقولهم أو التخيير فالمراد به الإباحة. فهذه 5 أحكام، لأن الاقتضاء إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، والأول والثاني كلاهما إما أن يكون على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير، معنى أن على سبيل غير اللزوم. فقولهم أو الوضع هذا يشمل الصحة والفساد ونحو ذلك، الشرط والسبب مما لا دخل للمكلف فيه، ووضعه الشرع كعلامة وأمارة ونصبه على ذلك. فلما قال المصنف باب أحكام، إذا كان هذا تعريف الحكم فمعنى ذلك أنه سيتكلم على وجوب الفطر، على من يجب عليه الفطر، وعلى من يندب له الفطر، وعلى من يحرم له عليه الفطر، وعلى من يكره له الفطر، وعلى من يباح له الفطر. والواقع أنه قد يخص بعض هذه الأحكام دون بعضها، ولذلك هناك من يجب عليه أن يفطر، فالمريض الذي إذا غلب على الظن أنه إذا صام يموت ويهلك، كما إذا كان بعد عملية جراحية أو كان الإنسان في حالة وضع خطيرة لو صام هلك، يحرم عليه أن يصوم، لأنه في هذه الحالة يلقي بنفسه إلى التهلكة. وكذلك ويجب عليه الفطر، وحينئذ يكون حكم الفطر واجبا. وقد يكون الفطر مستحبا في حق الإنسان وهو أفضل، كما لو سافر فلحقته المشقة وبإمكانه أن يصوم، فإذا ضيق عليه السفر في صومه وأصبح في حرج وضيق وشدة وصبر على ذلك صح صومه، ولكنه مع الكراهة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما صام حتى بلغ كراع الغميم وأفطر عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد صلاة العصر، فلما دعا باللبن وأفطر قيل له إن بعض الصحابة لا زال صائما، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فحينئذ قالوا إن هذا عصاة الأمر، قيل وليس المراد بأنه واجب عليهم لكنه يكره والأفضل له الفطر. وكذلك أيضا يكون هناك أحكام ذكرها المصنف في هذا الباب من حيث الصحة والفساد، فنظر لاشتمال الباب على عدة أحكام متنوعة جمع بقوله باب أحكام. والمفطرون جمع مفطر، والمراد بالفطر ما هو ضد الصوم، إذا كانت حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فالفطر الإخلال بهذا الإمساك، إما أن يصيب شهوة البطن أو يصيب شهوة الفرج فيحكم بفطره، فإذا أخل كان مفطرا. باب أحكام المفطرين في رمضان، وهذا هو الأصل وهو صيام الفرض، وينبني على رمضان قضاء رمضان وقد ينبني على أحكام الفطر عموما الصيام النافلة والمباح. كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفطر في رمضان. نعم.
قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام.
يباح أي أنه للتخيير، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. من أهل العلم من قال يجب على المسافر والمريض أن يفطر، وجمهور العلماء على أنه يباح ولا يجب، وخالف في هذا الظاهرية وبعض السلف رحمهم الله، ويقال عن بعض أهل الظاهر وليس كلهم قالوا بذلك. فالشاهد من هذا أن الفطر في السفر من العلماء والمرض من العلماء من أوجبه وألزم به المكلف، ومنهم من خير المكلف فقال بإباحته. ومذهب الجمهور أن من سافر مخير، وأن من مرض مخير، ما لم يصل به المرض إلى خوفه على نفسه فحينئذ يتعين عليه الفطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وإذا ثبت هذا فإن أصح قولي العلماء رحمهم الله الجواز والتخيير. ومن هنا عبر المصنف رحمه الله بقوله يباح، ولم يقل يجب الفطر، إنما قال يباح أي أنك مخير. إنما يرد السؤال: هل الأفضل أن أفطر أم الأفضل أن أصوم؟ وهذا ما سيذكره إن شاء الله تعالى بعد بيانه للفطر في السفر والمرض. فقال رحمه الله: يباح الفطر في رمضان لأربعة أصناف أو أنواع وأشخاص. المراد بهذا الإجمال قبل البيان والتفصيل، أي أن الله أحل لهؤلاء الأربعة أن يفطروا. وهؤلاء الأربعة منهم من يفطر ويلزمه القضاء ولا تلزمه كفارة، ومنهم من يفطر ويلزمه القضاء مع التكفير. ثم يختلفون إلى قسمين أو إلى نوعين: منهم من تجب عليه الكفارة المغلظة كمن أفطر بالجماع، ومنهم من تجب عليه الكفارة مخففة كالشيخ كمن أفطر الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها على ولدها فإنها تقضي وتكفر، لأن العذر ليس متصلا بها وإنما متعلق بمصاحب، فالكفارة تكون مغلظة وتكون غير مغلظة. ومنهم من يفطر ولا يقضي، وهو الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ولا يلزمه القضاء. هذه أصناف المفطرين. فمنهم من أوجب الله عليه القضاء فلم يوجب عليه غير القضاء إلا إذا تأخر في القضاء إلى رمضان آخر دون عذر، فجمهور العلماء وهو محكي عن بعض الصحابة يلزمونه عن كل يوم ربع صاع، وهو المدة النبوي. ومنهم من لا يوجبه والعمل به أحوط وأسلم. هذا بالنسبة لمن يفطر ويقضي، كالحائض والنفساء تفطر وتقضي، وكالمسافر يفطر ويقضي ولا يجب عليه كفارة. والنوع الثاني يفطر ويقضي ويكفر، فهذا إن كان فطره بالمغلظ كالجماع في نهار رمضان أفطر بجماعه ووجبت عليه الكفارة المغلظة ووجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه. ومنهم من يفطر ويقضي ويكفر كفارة دون المغلظة وهي المخففة، أن يطعم عن كل يوم مدا أو نصفا فإن تطوع فهو خير له، وهي المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا كان عذر الفطر متعلقا بمصاحب لا بها، بأن خافت على ولدها الرضيع أو خافت على جنينها إذا كانت حاملا، فإنها تفطر وتقضي وتكفر، فيلزمها القضاء للأصل وتلزمها الكفارة وهي إطعام المد لكون العذر تعلق بالغير لا بها محضا. ومنهم من يجب عليه التكفير ولا يجب عليه قضاء، وهو المريض الذي لا يرجى برء مرضه والشيخ الهرم، لأن الله نقلهما إلى الإطعام. هذه أربعة أصناف للمفطرين في نهار رمضان. نعم.
قال رحمه الله: أحدها المريض الذي يتضرر به.
المريض الذي يتضرر به، أحدها المريض. المرض ضد الصحة، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، فإذا اعتدلت في الإنسان طبائعه كان صحيحا، وإذا غلبت إحدى الطبائع فإنه ينتقل من حد الاعتدال إلى السقم والمرض. والمرض ينقسم إلى أقسام، ومن هنا هو في الأصل إما أن يكون المرض يؤثر فيه الصوم، وإما أن يكون المرض لا يؤثر فيه الصوم. فمن جرح أصبعه يوصف بكونه مجروحا ومريضا، حتى إن بعض السلف كان يترخص به كما أثر عن ابن سيرين في قصته المشهورة رحمه الله. لكن هناك من هو مريض ويتأثر بمرضه إذا صام. فأما إذا كان المرض لا يتأثر بالصوم كالصداع الخفيف وألم البطن الخفيف المحتمل والجروح والقروح ونحو ذلك التي لا تتضرر بالصوم، فهذه جماهير السلف والخلف على أنه يجب عليه أن يصوم، لأن الأصل أنه مطالب بالصوم، ولذلك يجب عليه الصوم ولا يعتبر هذا عذرا له. أما إذا كان الصوم يؤثر في المرض فإما أن يكون يفضي به إلى الهلاك، وهو ما يعبر عن بعض العلماء أن يتعذر عليه الصوم بحال، بمعنى أنه لا يمكن أن يصوم إلا إذا كان يريد أن يموت، فهذا وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله يفطر ويتعين عليه الفطر لإنقاذ نفسه، ولا يجوز له أن يعذب نفسه ولا أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. يدخل في حكم هذا بالتبع الاستصحاب للعذر أن يكون المرض يكون يمكن أن يصوم مع المرض، لكن أعطي دواء لهذا المرض يستوجب الفطر، وحينئذ يتعلق بفطره، يكون الفطر لإنقاذ نفسه من هذا المرض الذي قد يشفي به إلى الهلاك، فحينئذ يفطر. فإذا كان المرض لا يمكن للإنسان أن يصوم معه بحال تعين عليه الفطر، وأما إذا كان المرض لا يفضي به إلى الهلاك وإنما يفضي به إلى الحرج والمشقة والضيق، فإنه يخير بين الفطر وبين الصوم، ثم يكون الفطر أفضل له على حال، ويكون الصوم أفضل له في حال أخرى. أما الدليل على أنه يباح للمريض أن يفطر فقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهاتان الآيتان نصتا على العذر بالمرض، وهذا يدل على أن المريض معذور شرعا. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرض يبيح الفطر، وعلى هذا اجتمع النص والإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في كون المرض عذرا، إنما الخلاف هل يجب عليه أن يفطر عموما أو يكون مخيرا على التفصيل الذي ذكرناه. أما بالنسبة للمريض من حيث الأصل، فالمرض في الشرع عذر ورخصة وموجب للتخفيف، ولكنه في الصوم العلماء توسعوا فيه أكثر من بقية العبادات، لأنه في الصوم يتصل بالدواء ويتصل بالطعام والشراب، ومن هنا لا يشترط كون المرض يعني قضية المرض ذاتها، بل إن استعمال الأدوية لعلاج المرض هذا أيضا مؤثر. ومن هنا نجد السلف الصالح يعبرون عن مسألة زيادة المرض، فإن الإنسان إذا كان مريضا وأمكنه أن يصبر ولكن صومه يزيد المرض ويؤخر البر، فمذهب طائفة من العلماء أن تأخير البر عذر، وهذا حرره غير واحد ومأثور عن بعض السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين، وحتى عن بعض أئمة الاجتهاد كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وهو أيضا أصول الشريعة تقتضي، حتى تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وذكروا أنه عذر بالتيمم في الغسل كما لو كان مزكوما، فإن شدة الزكام محرجة ومؤذية ومضرة، وقد تسترسل وتتأخر فتوقع الإنسان في الحرج، فحينئذ لو أعطي دواء لعلاجه ولا يمكن إلا بأن يفطر أثناء يومه رخص له في هذا الدواء. إذن الفطر ليست قضية أن يأكل ويشرب للبدن، بل قد يكون الفطر لاستعمال الأدوية ونحو ذلك من العقاقير، فإنه يستعملها لأن موجب الرخصة هو المرض، بغض النظر عن كون الأذى موجود في المرض نفسه أو كون يريد أن هذا الدواء فيفطر به من أجل ألا يتأخر عليه البر ونحو ذلك من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله
أحدها
المريض الذي يتضرر به.
الذي يتضرر به، الباء سببية والضمير عائد إلى المرض، أي المريض الذي يتضرر بسبب المرض. وقوله يتضرر خرج المريض الذي لا يتضرر، عفوا، المريض الذي يتضرر به يعني بالصوم، فالباء سببية، يتضرر المريض الذي يتضرر بسبب الصوم، يباح له أن يفطر. ومفهوم هذا والمفاهيم معتبرة في المتون الفقهية أنه إذا كان لا يتضرر بالمرض بالصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، فلو كان عنده مرض لا يؤثر فيه الصوم، نقول له أنت باق على الأصل ويجب عليك أن تصوم، كما ذكرنا في الصداع الخفيف وألم الأصبع وألم الرجل الذي لا علاقة له بالأكل والشرب وليس له من دواء يؤخذ، هذا يجب على صاحبه أن يصوم. نعم.
قال رحمه الله والمسافر الذي له القصر.
والمسافر الذي له القصر، المسافر يباح له الفطر، والأصل في ذلك الكتاب والإجماع، كتاب السنة والإجماع، فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في الآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر، وهذا يدل على أن السفر رخصة لقوله بعد ذلك فعدة من أيام أخر، فجعل حكمه أن ينتقل إلى الأيام الأخر إن أفطر. والمسافر إما أن يكون سفره مأذونا به شرعا، مثل أن يسافر لحج واجب، مثل أن يسافر لعمرة واجبة عليه، أو يسافر برا لوالديه، أو يسافر لأمر نذر لعمرة منذورة أو نحو ذلك من الصيام الواجب من السفر الواجب، فإذا سافر لواجب أو سافر لمندوب كصلة رحمه ونحو ذلك فلا خلاف بين العلماء أنه يرخص له. وأما إذا سافر لمحرم فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يستبيح الرخصة لأنه مأمور بالرجوع من هذا السفر، وحينئذ يبقى على الأصل، إذ لا يعقل أن الشريعة تقره على هذا المنكر وتعطي الرخصة فتعينه على التقوي على الحرام، وهذا هو أعدل الأقوال أنه لا يرخص لا إلا إذا تضرر، فيكون الرخصة من باب الضرر لا من باب المعونة على السفر المحرم. وأما بالنسبة للسفر المباح، السفر المباح كأن يسافر للنزهة أو يسافر للصيد المباح، فللعلماء وجهان، أصحهما أنه يرخص له ولو كان سفره مباحا ما لم يقصد بهذا السفر المباح التذرع للتلاعب بصيام رمضان، فيعامل بنقيض قصده لأن الأمور بمقاصدها، وحينئذ يخرج عن حد الرخصة. أما بالنسبة للأصل فإنه يباح له لأن الله أطلق السفر، فلما قيد في الحرام لورود النص بقي المباح على الأصل. إذن المسافر إما أن يسافر سفرا مأذونا به شرعا فلا إشكال في ثبوت الرخصة في حقه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لعمرته وترخص في هذا السفر. وإما أن يسافر سفرا غير مأذون به شرعا فالواجب عليه أن ينقطع عن هذا السفر وأن يرجع، ولا يمكن للشرع أن يعينه على حرام أن هذا من التناقض، والشرع ينزه عن التناقض. وثالثا أن يسافر لأمر مباح، فأصح قوله العلماء أنه يرخص له ولا بأس له أن يفطر. المسافر يستبيح الرخصة إذا كان على سفر، فقال تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، وجمهور السلف والأئمة رحمهم الله أنه لا يكون على سفر إلا إذا أسفر، وأسفر إذا بان، والمراد بذلك أن يخرج عن العمران، وهذا مما يستفاد من لفظ الآية الكريمة، لأن المكلف فيه نية وهو باطن وفيه ظاهر وهو فعل، فإذا كان قد خرج وفي نيته في هذا الخروج أن يسافر فإننا نحكم بمجرد خروجه عن آخر العمران بأنه أسفر، وحينئذ تستباح رخص السفر من الصلاة قصر الرباعية إذا أذن عليه الأذان وهو خارج المدينة ووجبت عليه سفرية، وكذلك الفطر يجوز له أن يفطر في سفره. لكن قبل ذلك لو نوى فالنية وحدها ليست كافية، لأن الله قال على سفر، وهذا يشمل الظاهر والباطن، وهذا مذهب الجمهور. ودليلنا أثر عن بعض الصحابة أنه إذا وضع الإنسان متاعه في رحله وعزم، اللي هو أنس رضي الله عنه وغيره أيضا، أجيب عن هذا كما حرره غير واحد منهم الإمام القدامى وغيره بوجهين. وجه الأول أن يقال إن الصحابي، وهذا ثابت كما جاء في قصة عدي، يجتهد في فهم السنة وقد ينسبها، لما قيل له من السنة قال إنها سنة، قال نعم ورفعها ونسب السنة. قالوا إنه إذا فهم النص على ظاهره نسبه للسنة، لأنه من اجتهاده في الفهم، فكان يفهم من قوله على سفر أنه بمجرد نية أنه مسافر، مع أننا وجدنا صريح السنة دال على أن الرخص لا تستباح بالنية. ومن أقوى ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات في حجة الوداع، وصلها بذي الحليفة 2 ركعتين، مع أنه بالإجماع أصبح ذلك اليوم وفي نيته أن يسافر، بل قدم الناس من خارج المدينة وهم يريدون الحج، حتى قال جابر امتلأت بهم سكك المدينة، كلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال في كونه ناويا للسفر، ومع ذلك لم يستبح رخص السفر وانتظر حتى أسفر عن المدينة ونزل بذي الحليفة فصلى العصر 2 ركعتين، فجعل الرخصة بعد البروز والخروج، وهذا ما يقتضيه النظر الصحيح. وعلى هذا فإنه لا يستبيح الفطر إلا بعد خروجه من المدينة، وحينئذ يكون على سفر ظاهرا وباطنا. وأما الاقتصار على الباطن فهذا اجتهاد، ولذلك عدي رضي الله عنه فسر الآية على غير ظاهرها، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. فعندنا إذا فسر الصحابي نصا وجاء من السنة ما يخالفه وجب الرجوع إلى تفسير السنة. فلما لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم النية وحدها واكتفى بالفعل والظاهر دون وجمع مع الباطن الظاهر ولم يكتفي بالباطن وحده، دل على أن الرخص لا تستباح بمجرد نية السفر لا في الصلاة ولا في الصوم. ومن هنا نقول إنه لا يستبيح الرخصة ويفطر إلا إذا أسفر وخرج. المسافر يباح له الفطر في السفر، وعلى هذا إذا خرج من الليل ثم أصبح مسافرا فوجه واحد عند العلماء أنه يفطر، ولو خرج أثناء النهار وكان قد نوى السفر طارئا فمن أهل العلم من ألزمه بإتمام يومه، وظاهر النص أنه يباح له الفطر سواء خرج وفي نية أن يصوم أو لم يخرج على تلك الصفة، أنه يباح له أن يفطر. ومن هنا قالوا إنه لو بات ليلته ينوي أن يفطر إذا كان عنده نية للسفر حتى يخرج من الخلاف. وعلى كل حال فإن النص ظاهر وواضح الدلالة على أنه يستبيح الرخصة ما دام أنه على سفر. الأصل يقتضي أنه يفطر ما دام في السفر، فإذا قدم الحضر لزمه الإمساك، وهذا على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام كما في حديث أنس رضي الله عنه، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم منهم المفطر، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا إلى كراع الغميم وهو بطرف جدة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة معه، قال فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. وهذا يدل على أنه استباح الرخصة وهو على السفر، أي على حالة السفر، فإذا قدم إلى الحضر فإنه في هذه الحالة يمسك إلا إذا وجد عنده عذر يبيح له الفطر فإنه يفطر. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا نزل في الحضر فإنه يمسك ولا يفطر. هناك وجه ثاني أنه يباح له الفطر ولكن لا يفطر أمام الناس ولا يفطر في عيون الناس، والأول أحوط. نعم.
قال رحمه الله: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء.
فالفطر للمريض وللمسافر أفضل. قال بعض العلماء الفطر واجب كما ذكرنا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فطائفة من أهل الظاهر وأهل السلف والسلف الصالح فسروا الآية الكريمة بأن المسافر والمريض نقله الله من رمضان إلى عدة من أيام أخر، وحينئذ يجب عليه أن يفطر في رمضان، إذا أصابه عذر المرض أو السفر، ولا يجوز للمسافر عندهم أن يصوم، وإذا صام لم يجزه صومه. وذهب جمهور العلماء والأئمة إلى أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، لأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بذلك. فقد خرج عليه الصلاة والسلام في سفره ثم كان معه الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، قال أنس رضي الله عنه: فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أي ليس الصائم يعيب على المفطر ويقول له مثلا أنت أفطرت، ولا المفطر يعيب على الصائم فيقول له أنا أخذت بالرخصة وأنت تشدد على نفسك، فكل منهم على حاله. قالوا: فهذا يدل على أنها رخصة تخييرية وليست إلزامية. وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأن السنة واضحة في الدلالة على أنه يباح للإنسان أن يفطر في السفر وليس بمتعين عليه، وقد ذكر الله المرض والسفر كعذرين حكمهما واحد. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين قال له أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وبين الفطر. وقال بعض العلماء إن هذا التخيير فيه تفصيل، فظاهر حديث عمرو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بهم الجلد والقوة فقال: إني أطيق الصوم في السفر، فخيره، فدل على أنه إذا كان لا يطيق الصوم في السفر ويصل به الأمر إلى الحرج فالأفضل له الفطر. ويؤكد هذا أنه لما صام في شدة الحر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وسقط الناس أفطر عليه الصلاة والسلام، فراع الرخصة لوجود الحرج والضيق. فنقول المسافر له حالتان: الحالة الأولى أن يصل به الصوم إلى الحرج والمشقة والضيق فالفطر في حقه أفضل، وأما إذا كان لا يصل به الأمر إلى الحرج والضيق ويمكنه أن يصوم فللعلماء وجهان، منهم من قال الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، ويقول إن الأخذ بالرخصة جاءت به السنة: عليكم برخص الله التي رخص لكم، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة ضعيف السند لكنه صحيح المتن. إذا ثبت هذا والذل قال عليكم برخص الله، وهذا في نوع من التشديد بالرخصة أنها يقبلها العبد ويعمل بها. وقال طائفة من العلماء قالوا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. فقوله ليس من البر قالوا الكامل والأفضل أن يصوم في السفر، ومن هنا قووا أن يكون مفطرا لا صائما. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل أن يصوم، وهذا هو الصحيح والأقوى، أنه إذا لم تلحق المشقة الأفضل أن يصوم، لأنه يبرئ ذمته، ولأنه مسارع للخير، ولأن الرخصة ليست إلزامية، ليس هناك دليل يدل على اللزوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع وجود الرخصة دل على أن الأصل في الأفضل أن الإنسان يراعي براءة الذمة، وأن هذا أولى وأحرى. فلما بلغ به الجهد ما بلغه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخذ برخصة الله. فقلنا بالتفصيل إن كان في سفره مرتاحا وفي الطائرة أو نحو ذلك أو في سيارة أو به جلد وقوة وصبر أو تعود الصوم في السفر نقول له الأفضل أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام ما لا يقل عن 7 أيام من 10 أيام، لأن كراع الغميم فيه مرحلة واحدة باقية على مكة لأنه بحذاء عسفان، وهذا يقوي أنه خلال 8 أيام أو 9 الأيام التي قبل وصوله إلى مكة كلها صائم، وهذا يقوي أن الصوم هو الأفضل، ولأنه إبراء للذمة، والإنسان لا يضمن أن يتمكن من قضاء الصوم أو لا يتمكن، فحينئذ نقول الأفضل أن يبرئ ذمته. بقيت مسألة أخيرة، وهي أن بعض الناس يقول الآن نحن في طائرات وفي سيارات ومرفهون فلا رخصة في السفر، وهذا ليس بصحيح. ولذلك منع الناس من الفطر في السفر لوجود وسائل الترفيه مخالف لشرع الله، لأن الله طرد هذا الوصف بغض النظر عن النادر. ومن هنا نقول الرخص والأحكام الشرعية تتعلق بالغالب في الأوصاف لا بالنادر، فالغالب في السفر المشقة، فإن وجد نادر لم يلتفت إليه، كما أن الغالب في لمس المرأة الشهوة والخلوة بها الفتنة، والسفر معها من دون محرم الفتنة. فلو أنها كانت عجوزا أو كبيرا أو غير مشتهى والرجل صالح دين يغلب على ظن لا يقع الفتنة ما نقول يجوز لك، لأن الشرع وضع القاعدة للغالب. فالصور النادرة هذه لا عبرة بها، وهذه الصورة التي في عصرنا نادر 14 قرن ما وجدت فيها وسائل الترفيه هذه، فجاءت أحكام الشريعة على غالب الأسفار في سائر الأعصار ولم تلتفت إلى خصوص الحال فيسقط هذا. ولذلك الالتفات إلى الصور النادرة بين العلماء أنه ليس من الفقه وليس هو الذي تنضبط بأحكام الشريعة. ومن أنفس من تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتاب النفيس قواعد الأحكام. وعلى هذا نقول ليس لك أن تتحدث برخصة الله عز وجل فتقيدها والله أطلقها، فنحن نقول الرخصة باقية لكل مسافر. ثانيا نقول لهم من قال لكم أن المسافر مرتاح في وسائل الترفيه هذه؟ لأنهم ينظرون إلى ترفهه ظاهرا ولا ينظرون إلى عذابه النفسي، فإن المسافر معذب نفسيا بفراقه لأهله، بل إن هذه الوسائل العصرية قد يكون فيها من الخوف من الضرر والبلاء أكثر من غيرها ممن سبق، ومن هنا لا يقبل هذا العذر. ثالثا أن مسألة الرخصة يعني هم يقولون أن هذا الترفيه يوجب الرخصة يوجب البقاء على الأصل، نقول لهم قد كان الصحابة رضوان الله عليهم في أزمنتهم يوجد الترفيه، وهناك الأغنياء والأثرياء والعظماء، لم نجد من فقهاء الإسلام من فرقوا بين من يسافر مترفها ومن يسافر غير مترفه، ولذلك هذا التفصيل والتفريق لا أصل له في الشرع. وإنما نبهنا عليه لأن بعض العوام ينكر على من يراه من طلبة العلم أو يراه من يعني يأخذ برخصة الله، وهذا خلاف شرع الله، أنه لا ينكر على من أخذ برخصة الله التي رخص له ولو كان على ترف أو على سفر لا مشقة فيه ولا عناء. نعم.
قال رحمه الله: وإن صام أجزأهما.
وإن صام أجزأهما إشارة إلى القول المخالف أنه إذا صام لم يجزي، وأنه يتعين عليه الفطر، فالصحيح أنه مؤذون له بالفطر ولو صام أجزأه صومه، والدليل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره فدل على أنه يجزيه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان.
الحائض والنفساء رخصة أوجب الله عليهما الفطر ولا يجوز لهما أن يصوما. والحائض هي المرأة التي أصاب الحيض، والحيض دب يرخيه رحم المرأة لغير فساد ولا نفاس، فخرج بقولنا فساد دم الاستحاضة والنفاس دم الولادة. وإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تفطر، فتفطر أيام عادتها وأيام حيضها، وهذا بإجماع المسلمين. وإذا صامت لم يجزها الصوم، بل قال بعض العلماء وهو مذهب صحيح إنها لو صامت وهي حائض تأثم شرعا، فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها، بل يجب عليها الفطر. وهكذا النفساء، لأن حكم النفساء حكم الحائض، وبإجماع العلماء على أن النفساء لا تصوم. قالت عمرة بنت عبد الرحمن رحم الله كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. قالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض تؤمر بالقضاء وتؤمر بالانتقال إلى العدة أيام أخر ولا يجزيها أن تصوم رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وإن صامتا لم يجزهما.
وإن صامتا لم يجزهما الصوم، وكما ذكرنا بعض العلماء يرى أنهما تأثمان بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع.
الثالث الحامل والمرضع. نعم.
قال رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
هذا النوع من أهل الرخص له صور. الصورة الأولى أن تكون المرأة الحامل والمرضع تخاف كل واحدة منهما على نفسها إن صامت. الصورة الثانية أن تخاف على الولد ولا تخاف على النفس، فهي حامل وصحتها طيبة قادرة على الصوم، ولكن تخاف أنها لو صامت يتضرر الجنين، أو أخبرها الطبيب أن الجنين في وضع معين وعليها أن تفطر لئلا يتضرر بصومها. الصورة الثالثة أن يجتمع العذران فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها. فهذه ثلاث صور: أن يكون الخوف عن الجنين والرضيع وهذا عذر منفصل لا متصل. الصورة الثانية أن يكون الخوف على النفس وهذا متصل لا منفصل. والثالثة أن تجمع بين العذرين فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها. فالحامل إذا كان في بطنها الجنين تخاف، هذا الخوف يثبت بقول الطبيب ويثبت بغالب الظن وبالمعرفة وبالخبرة. فإذا قال الطبيب أو قالت المرأة التي عندها معرفة وخبرة إنها لا تصوم وأنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، أو أثبت الطبيب أنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، ويكفي قول الطبيب العدل الواحد، فحينئذ يحكم بالرخصة. إذا كان مأمونا فإنه يحكم بالرخصة، يجوز لها أن تفطر. أما المرضع فعندها ولد ترضعه والولد يحتاج إلى حليب، إلى حليبها، فإذا صامت قل حليبها وحينئذ يتضرر الولد. فإذا وصحتها طيبة لو صامت فعذرها منفصل عنها. فإذا كان العذر منفصلا في كلتا الحالتين تفطر كل واحدة منهما مراعاة لهذا العذر، ويجب عليها أن تقضي لأنها أفطرت، ويجب عليها أن تطعم لانفصال العذر عنها. هذا بالنسبة إذا كان العذر متعلقا بالجنين وبالولد الرضيع. وأما إذا كان متعلقا بها نفسها فهي لو صامت صحتها لا تساعدها بسبب الحمل، فالحمل أجهدها وأنهكها، فإذا صامت تضررت وخافت على نفسها، أو كانت مرضعة وجسمها لا يساعدها على الصوم فلو صامت أثناء الإرضاع خافت على نفسها، فحينئذ يكون العذر متصلا بها لا منفصلا عنها. الجنين ليس لها بعلاقة، قد يكون الجنين يمكن أن يصبر ويمكن أن يتحمل ولا يضره الصوم، ويقول الطبيب لا يضره، ولكن العذر متعلق بها هي. وكذلك الحال في هذه الصورة إذا خافت على نفسها ولم تخف على جنينها أفطرت وقضت ولا يلزمها الكفارة، لأن العذر متصل بها فأشبهت المريض، وحينئذ تفطر كما لو أن الإنسان أصابه جهد ولم يستطع أن يكمل صومه يجوز له أن يفطر. فلو أن شخصا مثلا نام البارحة ولم يتسحر، نام عن سحوره وكان يظن أنه يتمكن من القيام للسحور، ثم لما استيقظ النهار خاصة أيام الصيف طول النهار أجهد حتى سقط، ولربما يعني وصل به الجهد الشدة، فهذا يفطر والعذر متعلق به، وجهد الحامل وجهد المرضع هو في حكم هذا، ولذلك يجب عليه القضاء عند الجميع ولا يجب عليه أن يكفر. فحكم حكم كالمريض إذا أصابه المرض أبيح له أن يفطر وعليه القضاء وليس عليه كفارة ولا إطعام. وعلى هذا نقول الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما فإنه تفطر كل واحدة منهما ولا يجب عليها أن تكفر، لا يجب عليها إلا القضاء. أما لو اجتمع العذر فيها وفي الولد فإنه في هذه الحالة ليس عليها إلا أن تفطر وتقضي فقط، لأن عذرها المتعلق بها موجود سواء تمحض أو اشترك. فأصبحت هذه الصور منحصرة على صورتين: صورة فيها القضاء دون التكفير، وصورة فيها التكفير مع القضاء. فالصورة التي فيها القضاء دون تكفير فهي الصورة التي يكون فيها العذر في المرأة تخاف على نفسها، تمحض العذر أو اشترك مع الخوف على الولد، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء، لأن المهم أن يكون عندها عذر، فإذا كان عندها عذر أسقط الكفارة. وأما بالنسبة إذا كان العذر الخوف على ولدها وانفصل عنها فإنها حالة توجب القضاء مع الكفارة. فرجعت هذه الثلاث صور إلى حكمين، وبهذا قضى طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر به ابن عباس رضي الله عنهما آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وطردها في المرأة الحامل والمرضع. نعم.
قال رحمه الله: وإن صامتا أجزأهما.
وإن صامتا أجزأهما، فلو أنهما استمر في الصوم، فالحامل قالت أريد أن أصوم وصامت أجزأها ذلك، والمرضع قالت أريد أن أصوم مع وجود هذه الأعذار وصامت، فإنه يجزيها إعمالا للأصل. نعم.
قال رحمه الله: الرابع، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله: العاجز عن الصيام لكبر.
النوع الرابع من المفطرين في رمضان العاجز عن الصيام لكبر. هذا النوع يجب عليه الإطعام ولا قضاء عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فبين سبحانه وتعالى أن الذي يجد الطاقة والجهد والمشقة في الصوم أنه يباح له أن يفطر، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برء مرضه، مثل من يبتلى بفشل كلوي وتعذر أو وصل إلى سن لا يمكن علاجه، أو كان معه مرض في القلب مزمن وليس له علاج ولا يرجى له برء لتأخر السن أو نحو ذلك، فهؤلاء يعتبرون معذورين. كل منهم يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا أطعم مسكينا فهذا هو الواجب في حقه، سقط عنه الصوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي بعض القراءات يطيقونه ويطيقونه ويطوقونه، هذا كله ذكر أئمة التفسير رحمه الله أن المراد به الجهد والمشقة، على أن الآية محكمة وليست من منسوخة، ومأثور هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. وعلى هذا نقول إن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من المرض يجب على كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الإطعام يكون بعد الفطر، إذا أفطر في اليوم أطعم، ولكن لا يسبق الصوم. فلو أن شخصا جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام 30 يوم أو 29 يوم فإنه لا يجزيه إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال حينئذ يكفر ويطعم بعد فطره. ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر أخرجه دفعة واحدة، فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإطعام يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يعطي المسكين، وهذا إعطاء التمليك وهو معروف مطرود في الكفارات، والصورة الثانية أن يهيئ الطعام ويعد طعاما ويدعو إليه المساكين. إذا أعطى المسكين المد أو النصف صاع على القول الثاني، لأن الكفارة بعضهم يرى أنه يطعم مدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في الكفارة، ولذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان أعطي الرجل فرأ مكتل، وهذا مكتل عرق من التمر، قال سعيد بن المسيب كان فيه 15 صاع، والخمسة عشر صاع على 60 مسكين، لكل مسكين ربع صاع، والمراد بالصاع الذي هو صاع الفطر الذي يخرج في آخر رمضان يقسم على 4، إن قلنا لكل مسكين ربع صاع. والوجه الثاني أن الإطعام يكون بنصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في فدية الأذى، والله تعالى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعلها بنصف صاع. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكعب بن عجرة: أطعم فرقا بين 6 مساكين، والثلاثة آصع بين 6 مساكين، معناه لكل مسكين نصف صاع. فللعلماء هذان الوجهان: ربع صاع ونصف صاع، والأفضل أن يطعم النصف صاع، والأفضل أن يزيد، لأن الله يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فبين أن الزيادة في الإطعام أفضل. وإذا زاد في الإطعام هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ وجهان حكاهما الإمام بن رجب في القواعد. وإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب، ينبغي أن يتوفر في من أخذ الزيادة شرط الحاجة والفاقة من فقر ومسكنة، وإذا قلنا لا يوصف الكل بالوجوب سقط ذلك. هذه من فوائد الخلاف في هذه المسألة. يطعم عن كل مسكين عن كل يوم مسكين إذا كان على التمليك. إذا لم يكن على التمليك يصنع طعاما ويدعو 10 مساكين أو 30 مسكينا في آخر الشهر ويطعمهم وجبة كاملة في اليوم، قالوا هذا يجزيه. وأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والأول أحوط وهو الذي يقرر العلماء والجماهير وهو أبرأ للذمة، لكل يوم يخرج عنه يخرج عن هذا القدر المعتبر في الإطعام. نعم.
قال رحمه الله: أو مرض لا يرجى برؤه.
فهكذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه مثل ما ذكرنا في الفشل الكلوي عاذ الله إياكم ونحو ذلك مما يتعذر معه الصوم، يكون المرض لا يرجى برؤه. لأنه إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه حينئذ نقول له أفطر وانتظر زوال المرض واقضي ما أوجب الله عليك من صوم. فمثلا لو أن شخص عمل عملية جراحية عنده مرض وتعالج من هذا المرض وعملت له العملية الجراحية، فإنه يفطر في هذا رمضان، ثم بقي بعد هذه العملية 5 أشهر أو 6 أشهر، فإنه إذا كان معه هذا المرض نقول له أفطر ويلزمك القضاء لأن مرضك يرجى برؤه. وحينئذ المريض له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه فإنه يطعم ولا يجب عليه قضاء، وإما أن يكون مرضه يرجى برؤه فإنه لا يطعم ويجب عليه القضاء على الأصل، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان مرضه يرجى برؤه انتقل إلى عدة من أيام أخر.
قال رحمه الله: فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
إنه يطعم كل واحد منهم، المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير أو العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكين.
قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
قال رحمه الله: وعلى سائر، سائر من ألفاظ العموم، يعني على جميع من أفطر القضاء لا غير، يعني من غير هؤلاء. فمن تعمد الفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء لدخوله تحت هذا العموم. وإذا قلنا بأنه يجب عليه القضاء يرد السؤال: هل قضاء رمضان يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع؟ فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى رمضان يجب عليه أن يتابع وأن يصوم كصيام رمضان، فإذا أفطر 3 أيام متتابعة يقضيها متتابعة 3، وإذا أفطرها متفرقة قضاها متفرقة. قالوا بوجوب التتابع إن حصل الفطر، واحتجوا ببعض الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها مرسل وبعضها ضعيف الإسناد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسرد الصوم وتتابعه في القضاء، ولكنه لم يصح إسنادها. وأيضا عن ابن عمر أنه أمر بالسرد في صيام القضاء، وجماهير السلف والخلف على أنه لا يجب التتابع. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة كما روى الدارقطني في سننه وقال إن إسناده صحيح، أنه كان فيما أنزل فعدة من أيام أخرى متتابعات، ثم قالت رضي الله عنه: أسقطت متتابعات، أي أسقطت تلاوة وحكما، وحينئذ لا يجب التتابع. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. وعدة نكرة، والنكرة تفيد العموم، يعني سواء قضى متتابعا أو متفرقا، هذا من جهة النقل. ومن الأدلة من جهة العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحقوق في الواجبة لله عز وجل منزلة حقوق الآدميين، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. وهذا أيضا في القضاء، فنزلوا منزلة قضاء الآدميين. ومن أخذ من رجل مالا كمئة وقضاها متفرقة لم يحرم عليه ذلك، أو قضاها مجتمعة لم يحرم عليه ذلك، فهو مخير بين أن يقضي دفعة واحدة أو يقضي أقساطا، فتبرأ ذمته في كلتا الحالتين. فإذا كان في حقوق الآدميين لا يشترط، وهذا القياس مأثور حتى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاسوه وقالوا: أرأيت لو قضيت الدرهم والدرهمين أكان عليك شيء؟ يعني ما عليك بشيء. وكذلك حق الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، وقص حق الله على حق المخلوق في الإلزام وأنه أولى بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة.
إلا من أفطر بالجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، أي يلزمه القضاء مع الكفارة. من الذي جامع؟ وهذا يقتضي وجود وصف مهم ومؤثر في الحكم، وهو الجماع في نهار رمضان وأن يكون صائما. لأن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، أي والحال أني صائم. وهذا يدل على أنه لابد من وجود الجماع في الفرج وأن يكون صائما وفي نهار رمضان، على تفصيل عند العلماء. إن قلنا الجماع يخرج من هذا أنه لو باشر المرأة ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه، ولو باشرها وأنزل ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه. وهذا لقولي جامعته، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فجاء الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة، أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. فأتجد ما تعتق به رقبة جاء مركبا على قوله جامعت. وحينئذ ما دون الجماع فيه العلماء وجهان: إن أنزل باشر امرأته فأنزل، أو تعاطى أسباب الإنزال كالاستمناء، فمن أهل العلم من قال الاستمناء والمباشرة مع الإنزال موجبة للكفارة التفاتا إلى المعنى، وهذا مذهب المالكية رحمه الله والحنفية حيث الجملة، قالوا لأنه انتهك حرمة الشهر والمراد أن يفسد صومه، ويتفق الجمهور على أنه لو أنزل فسد صومه. قالوا فاستوى، لأنها اللذة الكبرى، استوى أن تكون بجماع وبدون جماع. والأقوى كما ذكرنا أن يكون الجماع الحقيقي لقوله جامعت. وقوله في الفرج، فخرج وطء البهيمة، فإنه لا يوجب لأنه ليس بفرج. واختلف في وطء الميتة هل يأخذ حكم الحية من كل وجه أو لا يأخذ، طبعا من حيث الأصل هو فرج ويدخل في هذا العموم. فإذا حصل الوطء في الفرج ولا يكون الوطء في الفرج موجب للكفارة إلا إذا حصل إدخال لرأس العضو، وهذا نفصل فيه لأن طلاب العلم في بعض الأحيان مع عدم ذكره وعدم بيانه قد يخطئون في بعض الفتاوى، حتى إن البعض قد يوجب بمجرد ممارسة الفرج الفرج. لا بد من وجود الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر، وهو الذي يترتب عليه الحكم بالزنا والحكم بالإحصان وثبوت المهر كاملا وثبوت الكفارة في نهار رمضان إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. وعلى هذا لابد من الإيلاج. إذا قيل وطء أو جماع فعند العلماء ضابطه إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من المقطوع. أما بالنسبة لقوله طبعا من حيث الأصل في نهار رمضان، يرد السؤال قال سلمة بن صخر رضي الله عنه: جامعت أهلي. فنقول جامعت أهلي وصف مؤثر، لكن لو زنى فجامع غير أهلي والعياذ بالله نقول من باب أولى وأحرى، لأن الله إذا أوجب عليه أن يكفر وامرأته حلال له أن يطأها في الأصل، فمن باب أولى إذا زنى. أو نقول بقياس المساواة: إن المرأة حرمت عليه فصارت كالأجنبية أثناء الصوم، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة لهذا المعنى، وحينئذ إذا وطأ الأجنبية كان مثلها. ومن أهل العلم من قال إذا زنى يجب عليه الكفارة، لكن هذا ضعيف، والصحيح قول الجماهير أنه يجب عليه أن يكفر في نهار رمضان. طيب لو جامع في قضاء رمضان ولم يجامع في نهار رمضان، إن قلنا الوصف مؤثر فحينئذ نقول إنه لا يأخذ حكم نهار رمضان. فلو صام قضاء فثارت شهوته فوطئ زوجته، قال المالكية وطائف من الحنفية رحمهم الله يجب عليه أن يكفر، لأن القضاء يأخذ حكم الأداء، والمراد أن يطأ ويجامع في صيام فرض واجب عليه، وهذا من جهة المعنى في قوة. ولكن القياس في الكفارات في ضعف من وجوه، وحينئذ يقوى القول أنه لا يأخذ حكم الكفارة، ولكن زجرا للناس نخيفهم ونمنعهم من ذلك تحقيقا لمقصود الشرع في صيانة الواجبات، لأنه إذا صام قضاء يجب عليه أن يتم صومه ولا عذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، ولم يجعل الخيار لغير المتطوع. في فرج يجب عليه أن يعتق، يكفر بالعتق، هذه تسمى عند علماء الكفارة المغلظة، تكون في القتل قتل الخطأ، وتكون أيضا اختلف فيها في قتل العم، وتكون أيضا في الجماع في نهار رمضان، وتكون في الظهار. لكن في قتل الخطأ لا يجب أن يطعم 60 مسكينا، تختص بعتق الرقبة وصيام الشهرين متتابعين، فإذا عجز عنهما سقطت عنه الكفارة. وأما في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار فإنه يكون هناك بدل عن صيام الشهرين المتتابعين، وهو إطعام 60 مسكينا. فقول عتق رقبة أن يعتق الرقبة، والرقبة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال إنها تكون مؤمنة ويشترط الإيمان في الرقبة في الكفارات، ومنهم من قال يشمل المؤمنة وغير المؤمنة. والصحيح أن العتق لا يكون إلا لمؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي يريد أن يعتق مولاته وأمته أمره أن يحضرها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فلما قال فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أي أعتقها لأجل أنها مؤمنة، وهذا من جهة النظر صحيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا إن اشتراط الإيمان أقوى ويحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة السنة ذلك في الحديث الذي ذكرناه. ثم من جهة النظر الصحيح أن نقول إن سبب ضرب الرق على الأرقاء هو الكفر، ولذلك الرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة، وإنما هو بسبب الكفر. ولما الرق لا يضرب إلا في حال الجهاد الشرعي بصفاته وضوابطه بعد أن يأذن الإمام بالاسترقاق، فإذا وقف هذا الكافر في وجه الإسلام وقاتل المسلمين وأخذ أسيرا فإنه حينئذ استحق العقوبة، لأنه بكفره كما أخبر الله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فانحط من الآدمية إلى البهيمية، ثم لم يقف عند كفره بل وقف في وجه الإسلام وقاتل، وحينئذ استحق أن يعاقب. فإذا ضرب عليه الرق من أجل هذا السبب الباعث وهو الكفر، لا يعقل أنه يعتق ويخرج وهو كافر، ما صار في معنى. ومن هنا لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مسلمة، ولا يشترط فيها الكمال، فيجوز عتق الرقبة الصغيرة ويجزي أن تكون ذكرا، ويجزي أن تكون أنثى في الكفارات، ويجزي أن تكون كاملة الخلقة أو تكون ناقصة الخلقة معيبة للنكرة التي تفيد العموم، ولم يرد ما يقيدها. وعلى هذا إلا إذا كان المشلول، فمذهب الجمهور على أنه لا يجزي لتعطل المقصود ولوجود التهرب والتخلص منه من سيده، فيتهم في تكفيره وفي عتقه، فيتهم في عتقه. هذا بالنسبة للرقبة، يعتق رقبة، وإذا لم يجد الرقبة،
قال رحمه الله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
يصوم شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر البياضي أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، وقال صم شهرين متتابعين، فهذا يدل على أن البدل عن الرقبة صيام شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ كان مبتلى بهذا أنه لا يصبر عن زوجته، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانتقل إلى البدل، وذلك بإطعام 60 مسكينا، فقال أطعم 60 مسكينا. وأشار المصنف إلى هذا رحمه الله بقوله
قال رحمه الله فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا،
يجب عليه صوم شهرين متتابعين. إن بدأ من بداية الشهر كأن يبدأ من بداية محرم، فإنه ينتهي بنهاية صفر كاملا الشهران سواء كبلا أو نقصا. فلو كان هلال محرم، هلال صفر ظهر في يوم الشك، فإنه سيصوم محرم ناقصا وصفر كاملا. فإذا صام الشهرين يصومهما كاملين أو ناقصين، أو أحدهما كامل والآخر ناقص، على حسب الرؤية الشرعية. وهذا الذي جعل العلماء يقول أنه لا يجوز للمسلمين أن من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أن يتركوا ترائي الهلال، أنه تترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية، ومنها صيام الكفارة أن يعلم هل الشهر كامل أو ناقص.
فالشاهد من هذا أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر اعتدى بهما كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما متتابعة، وهذا على الأصل. إن حصل أن صام مثلا شعبان ثم دخل عليه رمضان فإن صوم رمضان لا يقطع التتابع. ثم اختلف العلماء على وجهين، هل يفطر يوم العيد أو يصومه؟ منهم من قال بالفطر بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر يوم العيد، وهو قوي من حيث النص كما في حديث عمر في الصحيحين في خطبته رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من قال إنه لا يفطر يوم العيد لأنه مأمور بصيام الشهرين متتابعين للكفارة، وإنما نهي لسبب الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، وهذا من جهة المعنى مع النص أقوى، والأول من جهة النص واتقاء المنهي عنه أقوى. وإذا أفطر يتأول النص فإن صومه صحيح ولا يقطع التتابع فطره، وإذا صام فصومه صحيح ولا يلزم بقضاء يوم مكان يوم العيد لأنه غير مأمور بصيامه. يصوم الشهرين متتابعين على هذا التفصيل. الحائض، المرأة إذا حاضت لا يقطع الحيض الصوم، وإذا مرض مرضا موجبا للفطر لم يقطع تتابعه فيفطر لوجود العذر، كما أن الحائض تفطر ولا يقطع التتابع، فإذا كان المرض مضرا به فإنه يفطر ولا يقطع التتابع. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه.
يطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، لأن حديث الكفارة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل وهو العرق فيه 15 صاع كما أخبر الراوي في رواية مالك في الموطأ، 15 صاع على 60 مسكين لكل مسكين ربع صاع، وعلى هذا تكون الكفارة في المغلظة يطعم لكل مسكين ربع صاع، 15 صاع من التمر من الحب كالبر الشعير ونحوه تجزيه، وتكون لكل مسكين من تحقق في وصف المسكنة وهو الذي لا يجد كفاية القوت، قد يجد قوتها لكن لا يجد الكفاية قدر الكفاية، والفقير هو الذي لا يجد شيئا من الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه.
فإن لم يجد، ما عنده رقم، ما وجد رقبة، ما عنده نقود يشتري بها رقبة، أو لا توجد الرقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين كأن يكون كبيرا في السن، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا للعجز والفاقة، سقطت عنه الكفارة. واختلف العلماء هل إذا اغتنى بعد ذلك يلزمه أن يقضي أو لا، على وجهين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. منهم من أسقطها، والعبرة بحال الوجوب وبحال الأمر، وهذا على أصل مطرود عند العلماء رحمهم الله في مسائل عديدة من هذا النوع. ومنهم من قال إنه إذا اغتنى سقطت عنه عند العجز، وإذا اغتنى بعد ذلك لزمه أن يكفر. نعم.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة، لكن إذا في أيام متعددة لكل يوم كفارته.
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
إن كفر ثم جامع في نفس اليوم أو في الأيام المتعددة على القول بالتداخل فإنه تلزمه الكفارة ثانية. الصحيح أنه إذا جامع في اليوم الواحد وجبت عليه كفارة واحدة ولو تعدد جماعه، وأنه إذا جامع في أيام متعددة فلكل يوم كفارته. الذين يقولون أنه إذا جامع في اليوم الواحد تجب عليه أكثر من كفارة قالوا لأنه مأمور بالإمساك بعد جماعه الأول، فإذا جامع ثانية فقد أخل إخلالا ثانيا، لكن هذا يضعف قوله جامعتها لي بنار رمضان وأنا صائم، وأولئك يعتذرون بأنه في حكم الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في يوم عاشوراء لما نزلت فرضية أن يمسك بقية اليوم مع أنهم مفطرون حقيقة، ونزلهم في حكم الصائم، وهذا معروف عند الجمهور في مسألة إلحاق المعذور أو المخل بالأصل. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
هذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك بقية اليوم، ومن قدم من السفر وهو مفطر في سفره ودخل إلى بيته يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن العذر قد زال، وهذا شيء تعبدي، ولذلك أمر يوم عاشوراء نزلت فرضية أثناء اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صوم يومكم هذا في مقام هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، فدل على وجوب الإلزام. وهذا واضح يعني العلماء قرروا، إن كان البعض يقول ما له دليل وهو لو له دليل واضح من السنة هو إمساك بقية اليوم مع وجود العذر في الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره.
إذا كان لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر فإنه يجب عليه أن يكفر فيما اختاره المصنف الجمهور، والأقوى أنه لا تجب عليه الكفارة، لكن في قضاء عن الصحابة فيحتاط لكل يوم ربع صاع أخره من دون عذر. أخره لعذر العبرة بشهر شعبان، فإن جاء شهر شعبان وعنده عذر سقطت عنه الكفارة. كالمرأة يجب عليها أن تصوم أيام حيضها، ثم شاء الله في بداية شعبان أن تمرض حتى دخل رمضان الآخر، فحينئذ أخرت لعذر فلا يجب عليها إلا القضاء وحده. أما إذا ماطلت وسوفت وتأخرت بدون عذر فيجب عن كل يوم أن يطعم ربع صاع على الاحتياط لا على سبيل الإلزام.
قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
نعم.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأن إذا ترك القضاء حتى مات وكان تركه للقضاء لعذر سقط عنه القضاء، لأنه لم يحصل أياما يجب عليه أن يقضي، لأن الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه العدة من أيام أخرى لم تأتي، فأشبه كما لو لم يدخل عليه رمضان ولم يجب عليه رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
فإن مات وأخر تفريطا وجاءته أيام يمكن أن يصوم فيها أطعم عن كل يوم مسكين، وهذا لمكان التأخير يقيسونه على مسألة رمضان الأصلية. وإن قلنا أنه يصوم عن الميت يصير يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين لمكان التفريط إذا دخل عليه رمضان الآخر، وأما إذا مات فإنه الصحيح إذا مات وهو مفرط فإنه يجوز أن يصوم عنه وليه، عموم قوله من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإلا انتقل إلى الإطعام إذا كان عاجزا لكبر سن واستمر معه العجز، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه واستمر حتى مات، فإنه حينئذ يجب أن يطعم عنه.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه العبارات هي من آخر ما شرحناها، ونظرا لأنها كانت في آخر الدرس الماضي كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل. ومن ترك قضاء رمضان لعذر حتى مات فلا شيء عليه. أولا، قضاء رمضان موسع وليس بمضيق، بمعنى أن المسلم لا يجب عليه بمجرد انتهاء رمضان أن يقضي الأيام التي عليه من شهر الصوم، وإنما يقال له أنت في فسحة ولك أن تؤخر القضاء ما لم تبق الأيام الواجبة عليك في شعبان. والأصل في هذا التأخير دليلان: الأول قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الله القضاء عدة من أيام أخر، وهذا عام يشمل جميع أيام السنة، ولم يحدد الله عز وجل شهرا من شهور السنة التي تلي رمضان، ولم يوجب عليه القضاء مباشرة، فدل على أنه قضاء موسع. ثانيا، إذا كان المكلف بإذن الشرع في الكتاب قد سمح له بالتأخير فكذلك في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى حينما أقر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على تأخير قضاء رمضان إلى شعبان. ففي الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فأخبرت أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كان ينشغل بالصوم وحينئذ تتمكن، وكانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لو كان عليه 10 أيام نقول له أنت
بالخيار أن تصومها من أي أيام السنة ما لم يبقى من شعبان 10 أيام من غير يوم الشك، وحينئذ من 19 يصوم 20 ثم 21 حتى يتم 10، فنقول له واجب موسع ما لم يبق من شعبان على قدر الأيام التي أفطرتها من رمضان. هذا الأصل يعني دلت عليه النصوص والكتاب والسنة، وهو قول أئمة العلم رحمهم الله والفتوى أن قضاء رمضان موسع. إذا ثبت أن النص قد أذن للمسلم أن يؤخر في قضاء رمضان فإنه في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يؤخر ما لم يصل إلى الحد الواجب عليه. فلو مات قبل أن يصوم فإنه حينئذ لم يفرط، وعلى هذا لا يجب عليه القضاء ولا يجب على أهله أن يطعموا. لماذا؟ لأنه لم يصر واجبا مضيقا عليه، إنما يصير واجبا مضيقا عليه إذا بقي قدر الأيام الواجبة عليه من شعبان، وحينئذ يتعين عليه الصوم. ولذلك في القضاء، في قضاء رمضان اجتمع مثال للواجب الموسع والواجب المضيق، وهما نوعان من أنواع الواجب عند علماء الأصول. ثانيا قلنا أن أخر لعذر، فالتأخير عذر شرعي، وقد يكون عذرا لمرض، وقد يكون العذر لعدم استطاعته الصوم، فحينئذ نقول في جميع هذه الأحوال العذر الشرعي والعذر الطبيعي المتعلق به في نفسه وجسده كل ذلك موجب لسقوط المؤاخذة عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر وأصبح مثلا متعينا عليه، ثم بعد ذلك دخل عليه رمضان الثاني، إذا أخر قضاء رمضان حتى أصبح واجبا عليه ثم فرط فيه حتى دخل رمضان الثاني، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. هذه تسمى فدية التأخير، وهذه الفدية محفوظة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها العلماء وجمهور الأئمة. قال يحيى بن أكثم إنها حفظت عن أكثر من 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفتون من أخر وليس عنده عذر حتى دخل رمضان الثاني أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا جبر للإخلال في الصيام، لأن محل الصوم ما بين الرمضانين، فلما فرط ألزم صار عنده حقان: حق التأخير والتفريط وحق الصوم، فالصوم باق باق ويلزم أن يصوم بعد رمضان الثاني، ولكن يبقى الإشكال في عدم صومه مع عدم وجود العذر، فهذا جبر بإطعام كل يوم بإطعام مد لكل مسكين وهو ربع الصاع. وعلى هذا لو أفطر 4 أيام ثم لم يقضها حتى دخل رمضان الثاني فإنه يطعم صاعا واحدا لكل مسكين ربع صاع، إن شاء أطعم في كل يوم أعطاه ربع صاع حتى يتم الصاع بعد 4 أيام، وإن شاء أعطى الصاع مفرقا بين 4 مساكين.
قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه.
إذا توفي ومات وعليه صوم نذر فللعلماء وجهان: الوجه الأول أن صوم النذر يقضيه الحي عن الميت، والأصل ذلك في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سألته امرأة، وفي بعض الروايات رجل، أنه ماتت أنها ماتت أمها وعليها صوم، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. فأخذ في بعض الروايات صوم نذر، فمن هنا قال بعض العلماء أن صوم النذر يصام عن الميت، وذلك لأن صوم النذر ليس كالصوم المحدود وهو صوم رمضان الذي انضبط بضوابط الشريعة، فحينئذ لو مات قبل أن يقضي لعذر سقط عنه لأنه لم يتعين ولم تنشغل به ذمته، لكن النذر تنشغل به الذمة مباشرة. ومن هنا فرق بين النوعين، وهذا اختيار الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله برحمته الواسعة. والأصل الأصل يقتضي أن العبادات البدنية لا يفعلها الحي عن الميت، والعبادات المشتركة بين البدن والمال كالحج فإنه يفعلها الحي عن الميت كما في حديث الحج، خاصة في حال خاص وهو أن يموت الميت ولم يحج ولم يعتمر. وأما بالنسبة للعبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فالأصل الشرعي يقتضي أنها لا يفعلها الحي عن الميت، ومن هنا الإجماع قائم على أنه لا يصلي الحي عن الميت إلا خلافا شاذا عن إسحاق بن راهوي، والصحيح أنه لا يصلي حي عن ميت ولا يصوم حي عن ميت لأن عبادة بدنية، فجاءت السنة واستثنت من هذا الأصل، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين وأكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن هنا أخذ العلماء أن صوم النذر يصومه لو نذر أن يصوم لله 3 أيام أو نذر أن يصوم أسبوعا، فإذا أطلق فإن تصح 3 أيام متتابعة ومتفرقة، فلو توفي قبل أن يقوم بها قام وليه وقريبه فصام 3 أيام عنه، فمراد المصنف أن صوم النذر يقضى ويقضيه الحي عن الميت. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة.
كذلك كل نذر طاعة.
وكذلك كل نذر طاعة.
وكذلك كل نذر طاعة. لو أن الميت نذر نذرا فإن الحي يقوم به عنه. ومن هنا إذا كان على الإنسان نذر يكتب في وصيته ذلك النذر لأنه دين لله عليه، فكما أن ديون الآدميين يجب حفظها كذلك دين الله يجب حفظه، وهذا هو الأصل في الحديث في الوصية: ما حق امرئ مسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وفي بعض الروايات: وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا نذر طاعة فإن الطائفة من العلماء وكما اختار المصنف رحمه الله يرون أن حديث الأمر بالصيام عن الميت بالنذر أنه أصل في الوفاء بالنذور عن الميت إذا مات ولم يؤدي نذره، لأن هذا دين عليه، وقد أمر الحي أن يقضي دين الميت لأن الميت مشغول الذمة بهذا الدين، فيشرع له أن يقضي دين ميته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن كل من الحيض والنفاس يعتبر مانعا من موانع الصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فذلك نقصان دينها، كما في الصحيح. فدل على أن الحيض مانع من موانع الصوم، والنفاس حكمه حكم الحيض، وهذا المانع محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وقد دلت الأصول على أن الحيض والنفاس لا فرق بينهما إلا في مسائل خاصة، أما الأصل فيقتضي عدم التفريق. وبالنسبة للحيض والنفاس هما مانعان إلى أمد الطهر، فإن قطع الدم عن المرأة وتبين طهرها فإنه يجوز لها أن تمسك إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، ولا يشترط أن تغتسل من الحيض والنفاس، ولذلك يعتبر الحيض والنفاس كل منهما مانعا من موانع الصوم، ويرتفع هذا المانع بمجرد انقطاع الدم وظهور علامة الطهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن صامتا لم يجزهما.
وإن صام كل من الحائض والنفساء لم يجزه صومه، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله لثبوت النصوص، منها ما تقدم، وكذلك حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء، وأنها لو صامت لم يجزها صومها. ومن هنا يختلف هذا النوع عن بقية الأنواع أنه لا يجزيه إذا صام. أما من تقدم من المريض والمسافر لو صام صح الصوم منهما، فمانع الحيض والنفاس مانع من الأداء، ولو أن كل منهما صام لم يصح الصوم منه، بل ويأثمان كما نص عليه طائفة من أهل العلم لمكان العصيان. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع.
إذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا فإما أن تخاف على نفسها من الصوم، وإما أن تخاف على ولدها، وإما أن تخاف على نفسها وولدها. فإذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا، سواء كانت مرضعة لولدها أو مرضعا لولد غيرها كالمرأة المستأجرة للرضاع، فإنه يجوز لها الفطر في جميع هذه الأحوال. يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها، كأن تكون حاملا ضعيفة البنية والحمل ينهكها، فإذا صامت تعبت أو لربما استضرت، فيجوز لها أن تفطر. وهكذا لو قال لها الطبيب: لا تصومي وأنت حامل فإنه يضرك في الجسد، جاز لها الفطر، ففي هذه الحالة تخاف على نفسها. وكذلك أيضا إذا خافت على جنينها فقال لها الطبيب: إن الجنين بحالة لو صمت استضر بصومك ولربما مات، فحينئذ يجوز لها أن تفطر. أو خافت على نفسها مع الجنين فهي أضعفها الحمل، وكذلك الحمل لو صامت تأثر، فحينئذ يكون مجموع الأمرين. في جميع هذه الصور تفطر المرأة الحامل، والمرضع كذلك إذا خافت على نفسها أو خافت على الولد الذي ترضعه، لأنها تحتاج إلى الحليب، ولكي تدر الحليب لابد أن تكون مفطرة أو تفطر على وجه تقوى به على الإرضاع، أو فيكون الرضيع ضعيف البنية لا يمكن تأخير رضاعه، وإذا أرضعته وهي صائم استضرت، فحينئذ يجوز لها أن تفطر لمصلحة الغير. وكذلك أيضا إذا اجتمع الأمران من باب أولى وأحرى، فخافت على نفسها المرضع وخافت على ولدها أو على من ترضع، جاز لها أن تفطر. إذن الحكم الأول أنه يجوز لها الفطر، وذلك لأنها إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فقد وجد الضرر، وقد قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فيما صح عنهما يقولان: إن الآية ليست منسوخة وإنها باقية في الحامل والمرضع والشيخ الكبير وعليه، فيجوز لها الفطر عن المرأة الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على الاثنين. إذا خافت على ولدها فهذه نفس محرمة، والولد يكون متصلا بالحامل ولا إشكال، كأنه من المرأة الحامل نفسها. وأما إذا كانت ترضعه فإنها نفس محرمة، وتوقف إنقاذها أو دفع الضرر عنها لحصول الصوم، فجاز لها أن تترخص، كما يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غريق أو إنقاذ إنسان في مهلكة. وحتى بعض العلماء أوجب عليه الفطر لهذا الإنقاذ، لأن إنقاذ هذه النفس واجب، وتوقف على الفطر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا مسلك طائف من العلماء في تقرير فطر الحامل والمرضع: أولا ثبوت التفسير عن السلف في الآية الكريمة، وثانيا أن أصول الشريعة تقتضيه. المسألة الثانية: إذا قلنا إن كل منهما يفطر فهل يجب عليهما القضاء؟ جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، سواء أفطرتا لنفسهما خوفا على نفسهما أو خوفا على الولد أو عليهما.
والدليل على ذلك أن الأصل الشرعي يقتضي وجوب الصوم، وأن من حصل عنده العذر انتقل إلى أيام أخر، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله على المعذور الذي أفطر لعذر أن ينتقل إلى العدة من أيام أخر، وهو القضاء. فهذا الأصل الشرعي هو الذي ينبغي البقاء عليه. وذهب بعض السلف كما هو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إلى أن الحامل والمرضع لا تقضيان، وقال يجب عليهم الإطعام فقط. وهذا القول يعارض الأصول، من حيث الأصل الشرعي يقتضي أن الحامل والمرضع كل منهما معذور، والعذر في الشريعة في الصوم ينقسم إلى قسمين: عذر مستصحب لا يزول كالمريض الذي لا يرجى زوال مرضه وبرؤه، والشيخ الكبير الزمن الذي لا يعود إلى القوة حتى يقوى على الصوم، فهذا عذر دل الأصل على أنه ينتقل إلى بدل عن الصوم وهو الإطعام. وأما بالنسبة لمن كان عذره غير مستصحب فوجب البقاء على الأصل من مطالبته بالقضاء، واجتهد ابن عباس وابن عمر فأسقط القضاء. واستدل بعض المتأخرين لذلك بحديث أنس الكعبي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أسقط عن المسافر الصلاة والصوم، وعن المرضع والحامل الصلاة والصوم فقالوا هذا الحديث طبعا اختلف في إسناده، وفيه كلام عند العلماء رحمهم الله، ومنهم من حسنه بالشواهد. وذكر بعض الأئمة كابن التركماني وغيره أنه مضطرب سندا ومتنا، خاصة وأن في بعض الروايات عنه رضي الله عنه قال: لا أدري أقالهما جميعا أو أحدهما، فشك في كون الإسقاط إسقاط الصوم عن المسافر والمرأة الحبلى والمرضع، أم أنه اقتصر على المسافر فقط. وأيما كان هذا الحديث يمكن قلبه دليلا للجمهور، لأن المسافر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أسقط عن المسافر الصوم والصلاة، أسقط عنه شطر الصلاة ولم يسقطها بالكلية. والمسافر بالإجماع لا يطعم فينتقل إلى البدل، وإنما يجب عليه أن يصوم أياما أخر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدل على أن الإسقاط ليس إسقاطا للقضاء، وأنه ليس إسقاطا للتعين وهو وجوب الصوم. فالفهم من هذا الحديث على أنه يدل على أن المرأة الحامل والمرضع أن كل منهما يطعم ولا يصوم ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، ومأثور عن طائفة من أئمة التابعين والأئمة الأربعة، على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع، حتى إن طائفة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما خالفوا ابن عباس في ذلك، واعتبر من مفردات ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن ابن عمر، ليس خاصا بابن عباس، بل إنه صح عن ابن عمر، فمن قال أنه من مفردات ابن عباس ربما لم يطلع عن السند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيما كان فقول الصحابي إذا احتمل اجتهادا وكان أصل القرآن أو أصل السنة يقتضي اللزوم، ودل النظر الصحيح على قوة هذا الأصل واعتباره، وجب البقاء على الأصل مراعاة لتلك النصوص، خاصة وأن جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على عدم العمل بهذه الفتوى من ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، لأن الأصول الشرعية تدل دلالة واضحة على أن من عجز في أول حال وقدر في ثاني حال أنه لا يسقط تسقط عنه العبادة بحال، بمعنى أنها لا تسقط عنه كلية. أما أن تسقط عنه في حال العجز وينتقل إلى البدل، فهذا الذي دلت عليه الأصول في الصلاة وفي الصوم ونحوها من العبادات البدنية. وعلى هذا فإنها تصوم قضاء، يصوم كل من الحامل والمرضع قضاء، يجب عليهم القضاء. ثم اختلف هل تطعمان أو لا تطعمان، وفي هذه المسألة قولان، ثلاثة أقوال مشهورة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. منهم من قال بالأصل العام تفطران وتقضيان وتطعمان إذا خافتا على الولد، تفطران وتقضيان وتطعمان وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول مجاهد من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول تفطراني وتقضياني ولا تطعمان، وهذا القول قال به طائفة من أئمة السلف رحمهم الله، قال به إبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو قول الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وسفيان الثوري وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن زيد الكلبي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حنيفة وأصحاب الرأي رحمة الله على الجميع، أنهما تفطران ولا وتقضيان ولا إطعام عليهما. والحقيقة هذا القول قوي جدا من حيث الأصل والدليل، ولكن الإمام أحمد رحمه الله والشافعية جمعوا بين الأصل وبين فتوى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وطردوا ذلك، ولكن من حيث الدليل والقوة لا شك أن قول من قال أنهما تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما أقعد وأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله كان يتورع كثيرا، ولذلك القول بالإطعام فيه ورع، وإذا قيل بالفطر لهما خاصة وأن العذر متصل بغيرهما في حال الخوف على الولد من الحامل أو من المرضع فلا شك أن هذا أفضل. وذهب الإمام مالك رحمه الله القول الثالث للتفصيل، فقال الحامل تفطر وتقضي ولا تطعم، والمرضع تفطر وتقضي، إذا خافت على ولده تفطر وتقضي وتطعم، فجعل عذر المرضع منفصلا وجعل عذر الحائض متصلا، فأسقط الإطعام في المتصل ولم يسقطه في المنفصل. وأيما كان فإن الأقوى ما ذكرناه من وجوب القضاء دون الإطعام.
قال رحمه الله إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
تطعمان عن كل يوم مسكينا إذا خافت على ولديهما، هذا إذا كانت مرضعة مرضعا أو حاملا، سواء كانت في بداية الحمل أو في انتصاف الحمل أو في غاية الحمل، المهم أن يثبت بقول الطبيب العدل أو يكون المرأة نفسها تعرف نفسها، فيجوز لها أن تبني على غالب ظنها، وهذا يختلف كما ذكر العلماء باختلاف الأشخاص. أما المرضع فإن كانت ترضع ولدها فلا إشكال لأنها ملزمة بهذا الأصل، واختلف هل إذا وجدت من تستأجره للإرضاع هل يحل لها الفطر، والصحيح أنه يحل لها الفطر سواء وجدت أو لم تجد. وأما التي تستأجر للإرضاع فإنها تطعم، يجوز لها أن تفطر من أجل أن ترضع ولد غيرها لما ذكرناه من الأصل. ويرد السؤال هل تجب عليها الكفارة مكررة بعدد الأولاد أم أنها تكون للجميع في كل يوم بحسبه؟ صورة المسألة أنها لو أرضعت ثلاثة أولاد في اليوم الواحد وأفطرت من أجلهم، فهناك من العلماء من يقول عليها أن تفتدي ثلاث مرات، لأنها حينما أرضعت الأول وأفطرت وقويت على إرضاعه وجب عليها الإمساك، ثم بعد ذلك إذا أكلت من أجل أن ترضع الثاني أو شربت فإن هذا انتهاك ثاني، ثم الثالث كذلك. وهذا فيه إشكال سيأتي في مسألة من كرر الجماع، والأقوى أن فطرها للواحد كفطرها للجميع على قاعدة الاستصحاب. نعم.
قال رحمه الله وإن صامت أجزأهما.
وإن صامت المرضع والحامل أجزأهما الصوم، ولكن هل تأثمان إذا غلب على ظنهما وجود الضرر أو شهد الأطباء العدول بتضرر الجنين ثم صامتا وتضرر الجنين؟ لا يخلو الأمر من وجود الإثم عليهما، ولذلك العمل بغالب الظن معتبر شرعا، فلا يجوز لها أن تعرض نفسها أو ولدها للضرر. نعم.
قال رحمه الله الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
العاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام مثل الشيخ الزمن وكبير السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه وعذره مستديم فهو عاجز أداء وقضاء. وهذا النوع يختلف عن من قبله، لأن العجز في من قبله في الأداء دون القضاء، وأما هذا النوع ذكر في الشيخ الكبير ويدخل فيها المريض إذا كان عذره باقيا معه، فهو عاجز في الحال عاجز في المآل، عاجز ابتداء ومآلا، فلا يجب عليه أداء ولا يجب عليه قضاء. ومثل هذا يجب عليه أن يطعم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة لابن عباس شاذة كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري وغيره: وعلى الذين يطوقونه فدية. وهذه القراءة ذكرنا غير مرة أن القراءة الشاذة على أصح قول العلماء من أئمة الأصول أنه يصح الاستدلال بها وإن لم تثبت قرآنا، فهناك فرق بين إثبات الحكم بها وبين العمل والقراءة بها. وعليه فإن هذه الآية فسر ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير أنه إذا عجز عن الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم ربع صاع على الأصل، وإن احتاط بنصف صاع فهو أفضل، لأن هذا من قياس الشبه، بعضهم يلحقه بكفارة الظهار فيوجب ربع صاع وهو الأقوى، ومنهم من اعتبر نصف صاع قياسا على فدية الحج، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. وعلى القول بأنه ربع صاع فإن الأفضل أن يزيد، بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وعلى هذا فإن الواجب عليه ربع صاع، ويطعم مسكينا بربع صاع أو طعاما يغتذي بمثله في يومه، فلو صنع للمسكين طعاما فغداه أو عشاه أجزأه، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا كان آخر يوم من رمضان جمع 30 مسكينا فأطعمهم. وعليه لا فرق بين كونه يطعمهم أو كونه يعطيهم الصاع أو الربع صاع أو النصف صاع، إلا أن الأفضل أن يعطي المسكين طعامه، لأنه أبلغ في التمكين والتمليك، لأن المسكين قد يحب أن يأكل هذا الطعام في غير ذلك اليوم، ولكنه إذا صنع له الطعام تعين عليه أن يأكله في ذلك اليوم. وإذا قيل إن الكفارات والإطعام في الكفارات للتمليك، قوي أن يعطيه لا أن يطعمه بأن يطبخ له ونحو ذلك. يطعم عن كل يوم مسكين.
قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، هذا من حيث الأصل، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبين سبحانه وتعالى أن من أفطر في رمضان عليه عدة من أيام أخر، فليس عليه إلا أن يقضي ما فرط فيه، ما ترك صيامه لعذر أو غير عذر. نعم.
قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة.
إلا من أفطر بالجماع في الفرج، الجماع في نهار رمضان من محظورات الصيام، ومن جامع فقد أفطر، وذلك لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمفهوم أنه في نهار الصوم لا يحل الرفث إلى النساء، فالمراد بذلك جماع النساء، فحرم الله عز وجل الجماع على الصائم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أنه لا يجوز للصائم أن يجامع، فإذا جامع وأصاب أهله وجبت عليه الكفارة، وذلك لما ثبت في الصحيحين حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي، وقعت على أهلي، وفي لفظ: أصبت أهلي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة، أتجد رقبة؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال: أطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق هو المكتل، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعمه 60 مسكينا. فقال:
والله وفي بعض الروايات والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال صلى الله عليه وسلم خذه فأطعم أهلك صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا الحديث على أنه تجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وهذا النوع من الكفارات يعتبر من المغلظ، فهي الكفارة المغلظة، يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهر، إن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين انتقل إلى إطعام 60 مسكينا على ظاهر هذا الحديث. والأصل وجوبها على الزوج، وأما الزوجة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، إن غلبها وقهرها على الجماع. وهكذا لو اغتصب امرأة والعياذ بالله بالزنا فزنى بها فإنه لا يكون عليها شيء، لأن إذا أكرهها على الزنا واغتصبها. وأما إذا طاوعته فعليه وعليها الكفارة، عليهم الكفارة. وعلى هذا يفرق بين أن تطاوع المرأة أو تمتنع. أما بالنسبة للرقبة فأصح قولي العلماء أن تكون مؤمنة، خلافا لمن قال بإعتاق رقبة ولو كانت كافرة. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لما أراد الرجل أن يعتق جارية أمره أن يأتي بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وجملة فإنها مؤمنة تعليلية، أعتقها من أجل أنها مؤمنة، فدل على أن العتق يختص بالمؤمنين، وقد فصلنا في هذا المسألة في الزاد. وعلى كل حال يجب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب المؤثرة، ويستوي فيها الصغير والكبير، فيجوز أن يعتق جارية عمرها 5 سنوات، ويعتق صبيا عمره 4 سنوات، وكذلك إذا كان كبيرا. وأما وذلك العموم. وأما بالنسبة لصيام شهرين متتابعين فإنه إذا بدأ الصوم من أول الشهر فإنه يعتد به ناقصا أو كاملا، فقد يصوم 58 يوما من شهرين متتابعين ثبت بالرؤية نقصهما، كأن يصوم محرم وصفر، أو صفر وربيع ويثبت بالرؤية نقصان صفر وربيع، فيصوم 58 يوما. أما إذا صام أثناء الشهر فإنه للعلماء فيه وجهان، إن تمحض له الشهر في الأثناء اعتد به كمالا ونقصا، ثم احتسب الزائد فيما قبل الشهر وما بعد الشهر. مثال ذلك لو ابتدأ في يوم 20 من الشهر الذي يسبق شهر ربيع وهو صفر، فإنه في هذه الحالة في صفر على القول بالاعتداد بالشهر ناقصا كان أو كاملا، فإذا ثبت أن صفر 29 فإنه يحتسب 30 يوما، 10 قبل الربيع و20 بعده، ثم يصوم صفر على نقصه وكماله. وأما إذا قلنا إنه يصوم إذا صام أثناء الشهر 60 يوما فيجب عليه أن يتم 60 يوما سواء كان الشهر المتخلل كاملا أو ناقصا. هذه المسألة المشهورة عند علماء في من صام شهرين متتابعين، سواء في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل. على كل حال يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك يعجز إما بضعفه أو يعجز لشدة شهوته، فإن كان شديد الشهوة ولا يمكنه أن يصبر كما قال سلمة وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، فإنه حينئذ ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فيطعم كل مسكين ربع صاع على أصح قول العلماء، لأن العرق الذي أتي به عليه الصلاة والسلام كان مكتلا فيه 15 صاع، وال15 صاع على 60 مسكين لكل صاع ربع صاع. وهذا هو الذي أشار إليه سعيد بن المسيب رحمه الله في رواية الإمام مالك عنه في الموطأ، كما ذكر الإمام مالك عنه في الموطأ أن العرق كان 15 صاع.
قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
فإن لم يجد سقطت عنه على أحد الوجهين، وهذه مسألة هل يعتبر بها بالحال أم بالحال والمآل في الكفارات. فمن قال العبرة بالحال سقطت عنه ولم يلزمه القضاء إذا صار غنيا بعد ذلك. وصورة المسألة لو أنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم عجز عن العتق وعجز عن صوم الشهرين متتابعين وعجز عن إطعام 60 مسكينا، سقطت عنه الكفارة في الحال، لكنه بعد مدة أو بعد شهر أو بعد سنة طالت أو قصرت أصبح غنيا، فاستطاع أن يشتري رقبة أو استطاع أن يعتق أن يعتقها واستطاع أن يطعم 60 مسكينا، فهل تبقى في ذمته؟ ظاهر السنة أنها لا تبقى في الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن سلمة بن صخر البياضي ولم يقل له فإذا اغتنيت فقضي، فدل على أن العبرة فيها بالحال، وهذا هو أقوى الوجهين عند علماء رحمه الله. إذا حصل الجماع للمرأة سواء كانت حلالا أو حراما كما ذكرنا بالزنا خلافا لمن قال من الظاهرية لا كفارة في الزنا، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يستوي أن يكون حلالا في الأصل كالزوجة أو يكون حراما، وهكذا والعياذ بالله لو وطئ امرأته في دبرها أو حصل لواط فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة مغلظة.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
إن جامع ولم يكفر عن الجماع الأول حتى جامع مرة ثانية فعلى صورتين، إما أن يقع ذلك في يوم واحد أو يقع في أيام متعددة، فإن وقع في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن وقع في أيام متعددة فإن لكل يوم كفارته.
قال رحمه الله: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
هذا على القول بأن من لزمه الإنساك يستأنف ويكون صومه مستأنفا.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
هذا مبني على الأصل كما في حديث صوم عاشوراء، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في يوم عاشوراء من كان منهم قد أصبح صائما أن يتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا أن يمسك بقية اليوم. فقالوا: كل من لزمه الإمساك كرجل كان مسافرا وأفطر في سفره ثم دخل المدينة قبل غروب الشمس بثلاث ساعات ثم جامع أهله، فإنه يجب عليه إذا دخل المدينة ورجع إلى أهله أن يمسك بقية اليوم، لأن الله أحل له الفطر حال السفر، فوجب عليه الإمساك بقية اليوم. فقال: ولو قال البعض كيف يمسكه مفطر؟ قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك من كان مفطرا، فقال للصحابة: من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فأخذ من هذا جمهور السلف رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على لزوم الإمساك على الصائم إذا قدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فدل هذا على أن له حرمة الصائم. ومن هنا يرد السؤال: هل يأخذها من كل وجه بحيث لو جامع وجبت عليه الكفارة، أم أنه يقال بإثمه دون وجوب الكفارة عليه؟ اختار المصنف رحمه الله وجوب الكفارة عليه، وهذا صحيح من جهة الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره.
إذا وجب على العبد أن يقضي رمضان فالواجب عليه أن يبادر، وله أن يؤخر القضاء ما لم يبق من شعبان على قدر الأيام دون يوم الشك. فلو كانت عليه 5 أيام من رمضان فيجوز له أن يؤخرها إلى شعبان إلى 5 أيام قبل يوم الشك، وحينئذ يضيق عليه هذا الواجب الموسع ويصبح ملزما بالصيام. هذا دليله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم في رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وعلي فلو أخر إلى رمضان وجاءه العذر في الأيام التي تسبق شعبان أو قبلها واستصحب إلى دخول رمضان فلا شيء عليه. مثاله لو أن امرأة حاضت في رمضان فوجب عليها 7 أيام قضاء فأخرت القضاء، فلما دخل شعبان حملت أو جاءها عذر من مرض ولم تستطع أن تصوم حتى دخل رمضان الثاني فإنه لا شيء عليها إلا القضاء، ولا يجب عليها كفارة لعدم التفريط وعدم الإخلال. نعم.
قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
ففي الحالة الأولى إذا لم يفرط وكان عنده عذر ألزمناه بالأصل، والدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله عليه أن يصوم أياما أخر، عدة من أيام أخر، وعلى هذا لم يوجب عليه غير هذه الأيام الأخر، فيستوي أن تكون فيما بين الرمضانين أو بعد الرمضان الآخر ما دام عنده العذر. أما إذا أخر وفرط فعليه عن كل يوم إطعام مسكين، ربع صاع كما ذكرنا يطعم عن كل يوم فرط فيه ربع صاع، وهذا يقول به جمهور العلماء رحمهم الله، يأخذونه منتزعا من فتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور وهو أحوط، ولكن من حيث الدليل القول الذي يقول بعدم وجوب الكفارة عليه أقوى. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر كمريض استمر به المرض لا يستطيع أن يصوم حتى توفاه الله، ليس عليه إلا الإطعام، لأنه في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ليس عليه إلا الإطعام، فيؤخذ من تركته على قدر الإطعام المبلغ الذي يكفي لإطعام عن الأيام التي أفطرها، وهذا هو الأصل، لأن الواجب في ذمته الإطعام وليس الصوم. أما لو مات وعليه صوم وتركه قادرا عليه، فظاهر السنة في قول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أن يصوم عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
وإن كان لغير عذر، إذا كان استمر معه العذر حتى توفاه الله، فبعض العلماء يرى أنه في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ولذلك ينتقل إلى الإطعام، واختار المصنف رحمه الله ألا شيء عليه، ووجه ذلك أن الحنابلة وطائفة من أهل العلم من يوافقهم على هذا القول يقولون إنه إذا أفطر معذورا فإن الله أوجب عليه عدة من أيام أخر، وإذا أوجب الله عليه عدة من أيام أخر فإنه قد استمر معه العذر فلم يجد أياما أخر فسقط عنه الأداء وسقط عنه القضاء فلا شيء عليه. رد على هذا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من مات وعليه صوم، فلم يفرق بين من استمر معه العذر أو لم يستمر معه، إلا أن الأولين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم، وهذا ليس عليه صوم، وهذا فيه إشكال، ولا شك أن القول بانتقال إلى الصوم من الولي أو الإطعام على الوجه الثاني لا شك أنه أقوى. أما إذا كان برئ وشفي ثم ماطل وتأخر ولم يصم حتى توفاه الله، فإنه في هذه الحالة من العلماء من قال يصام عنه، بناء على أن الأصل في الولي في الميت أن يصوم، والولي منزل منزلته، ومنهم من يقول إن الواجب أن يطعم. والفرق بين المسألتين أنهم إذا قالوا بوجوب الصوم على الولي أخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم، ومن قال إنه يطعم يقول إن الإطعام سيكون من مال الميت، والأصل أنه إذا عجز بنفسه انتقل إلى البدل وهو الإطعام في ماله، وهذا ألصق بالذمة، ومن هنا قدموا الإطعام على الصوم من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه.
اختار المصنف رحمه الله رواية: من مات وعليه صوم نذر، واختار أن السؤال الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخصوص بالنذر، ولكن الصحيح الأخذ بعموم اللفظ في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد أكد هذا العموم قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي، فجعل الولي منزلا منزلة الأصيل، وأن ذمة الميت مشغولة، فقوي بهذا قول من ذكرنا من العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة.
وكذلك كل نذر طاعة، يعني قوي قول من يقول الصوم سواء كان نذرا أو كان كفارة، كما في الصيام كفارة القتل، وصيام كفارة الظهار، وصيام كفارة الجماع في نهار رمضان، فيصوم عنه الولي، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالسؤال ورد عن النذر فسبب خاص، والعبرة بعموم اللفظ. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أرأيت لو كان على أمك دين، دل على أن العبرة إبراء الذمة، وأنه إذا كان عليه دين يستوي أن يكون بصوم نذر أو بصوم واجب في رمضان أو بصوم واجب من الواجبات الأخرى في الكفارات، فكل هذا يشرع للولي أن يقضيه عن موليه. لكن المصنف رحمه الله سلك مسلك من يقول إن العبادات البدنية لا ينوب فيها الحي عن الميت، ولا ينوب فيها أحد عن أحد، وجاءت السنة بالاستثناء، فينبغي أن تقيد بالوارد من صوم النذر. نعم. أولياؤه فقط.